الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحتفي بعام زايد الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
تحت عنوان زايد الشخصية الأخلاقية، اختار الأديب علي أبو الريش عنوانا حينما أراد أن يطوع قلمه للكتابة عن زايد وعن حب الناس له. يقول علي أبو الريش: عندما هممت بالكتابة عن شخصية زايد الأخلاقية، شعرت أنني ألج محيطا مياهه من حروف وهاجة، والحبر من خضرة النخلة المبهجة، ولكني استعنت بالحب واستدعيت التاريخ كي يلهمني الإرادة الصلبة لأصمد أمام هذا العملاق الأخلاقي، وأحرض القلم كي يتنفس حبرا ويتنشق من عبير الصفات الجليلة وما تحلى به هذا القائد من سجايا إن ذكرناها روت البيداء وملأت السماء بالنور والضياء. وفي فقرة كاتب وكتاب، ما زلنا نبحر بين سطور كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
يتابع ميرز الصايغ حديثه ويقول: استقبلنا الشيخ زايد في اليوم التالي، ثم التقينا الشيخ راشد الذي كان يزور أبو ظبي، وأضاف: أنا متأكد أن كل واحد منا وافق على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، فالشعور بالحاجة إلى وضع جهودنا في خدمة الوطن كان شعورا لا يحد منه أي اعتبار آخر. كان السلك الدبلوماسي في منطلقاته الأولى عندما انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة الدولية الأولى، وهي جامعة الدول العربية، في الرابع من كانون الأول ديسمبر عام 1971، أي بعد يومين من ولادة الدولة. جامعة الدول العربية منظمة إقليمية تضم الدول العربية، وأنشئت عام 45 في القاهرة، وكانت الدول العربية المؤسسة مصر والعراق وشرق الأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن. وفي طليعة أهدافها الرئيسية توثيق الصلاة بين الدول الأعضاء وتنسيق التعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها والنظر بعين عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها. انضمت البحرين وقطر إلى عضوية الجامعة العربية في 11 من أيلول سبتمبر من عام 71 لتصبح العضوين 13 و14 على التوالي، ثم انضمت عمان في 29 من الشهر ذاته فكانت العضو 15. أما الإمارات العربية المتحدة فكان انضمامها في 4 من كانون الأول ديسمبر في اجتماع برئاسة أمين عام المنظمة المصري عبد الخالق حسونة. انتدب محمد بن حبروش السويدي أحد أقرب المستشارين من الشيخ زايد للذهاب إلى القاهرة رئيسا لوفد الإمارات العربية المتحدة، وبعد اتخاذ القرار بالترحيب بالعضو الجديد وحصوله على الموافقة الإجماعية في 6 من كانون الأول ديسمبر، افتتح الأمين العام نقاشا طارئا عن مسألة احتلال إيران الجزر العربية الثلاث. ويذكر السويدي في هذا السياق: الترحيب الحار والودي الذي استقبل به وأعضاء وفده. توالت الوفود للترحيب والتهنئة بتأسيس الإمارات العربية المتحدة، وفاض الجميع بالمودة والتمنيات الطيبة، كما قال السويدي وأضاف: العديد من رؤساء الوفود وأعضائها عبروا عن سرورهم بأن يروا الشيخ زايد الآن يرتاد المسرح الدولي، وكان أمرا لافتا جدا أن تكون سمعة الشيخ زايد قد سبقته إلى الخارج، والإمارات العربية المتحدة كانت وليدا في أسابيعه الأولى، وبات رجل الاعتدال والصيت الثابت معروفا بهذه الخصائص المميزة. وبعد هذا اللقاء الحار في جامعة الدول العربية جاء الانتصار الداخلي الأول، عندما نجحت الجهود الكبيرة والمتواصلة بشأن مسألة رأس الخيمة في دفع الشيخ صقر إلى تغيير موقفه وتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد. آنذاك كان الشيخ زايد قد اتصل بحاكم رأس الخيمة، وكانت اللجنة الرئاسية قد أحرزت تقدما كبيرا في إقامة التواصل وتوضيحه بين الحكومة الاتحادية وحكومة رأس الخيمة. قدمت رأس الخيمة المكون الأخير الذي لا يمكن فصله من مكونات الاتحاد، طلبها الرسمي للانضمام إلى الإمارات العربية المتحدة في 8 من كانون الأول ديسمبر، واستغرقت عملية تصديق على قبول الطلب حتى 24 من الشهر ذاته. لكن شيخ صقر بتحركه هذا استكمل رمزيا توحيد إمارات ما كان يسمى الساحل المتصالح أو الإمارات المتصالحة. طلب رأس الخيمة للانضمام إلى الاتحاد قدم عشية تقديم الإمارات العربية المتحدة طلبها الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة التي كان ميثاقها الموضوع في عام 1945 قد استشرف نظاما يضمن أن ما يتم تحويله إلى التسلح من الموارد البشرية والاقتصادية سوف يبقى عند حده الأدنى. وقد انعقدت دورتها الأولى في 10 من كانون 2 يناير عام 1946 في القاعة المركزية في ويستمنستر في لندن بحضور ممثلي 51 دولة. ومنذ ذلك الحين زاد حجم هذه المنظمة الدولية وتفرعت مؤسساتها. وقد جاء في المادة 4 من الفصل 2 من ميثاق للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيها، قبول أي دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد.
كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يقول تحت عنوان قائد يرفع الروح المعنوية للرجال: كان زايد رحمه الله من القياديين الذين يرفعون الروح المعنوية لدى الإنسان. مسيرة الوفاء ذكرتني بهذه الخصلة الحميدة في الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حينما عاد زايد من رحلة العلاج الأولى قررت أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم حفظها الله أن تسير مسيرة وفاء من دبي إلى أبوظبي، وقد تم اختياري لأكون قائدا لمسيرة الوفاء. وانطلق الموكب عقب صلاة الظهر متجها إلى أبوظبي بحيث يصل إلى مساحة الاستعراض في الوقت المطلوب. كان يجب علي أن ألقي كلمة ثم أعقبها بقصيدة من شعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه المناسبة، وبالفعل حضر زايد طيب الله ثراه إلى مكان الاحتفال، وألقيت الكلمة ثم القصيدة دون أن أتلعثم في أي منهما. وما أن أنهيت إلقاء القصيدة حتى أشار إلي بيده أن تعال، فذهبت إليه وأديت التحية وهو جالس في سيارته رحمه الله. التفت إلي وقال: أتمنى أن يكون شبابنا مثلك. انحنيت بعد أن كنت واقفا وقلت له: طال عمرك، أنا من الجيل الذي تربى في مسيرتك المباركة، أنا تربيتك، وكم كنت وما زلت سعيدا بكلماته إلى اليوم. وتحت عنوان قائد يستفيد من الدروس والعبر ويعلمها للآخرين، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: عرف عن زايد أنه يستفيد من الدروس والعبر ويؤمن بتعليمها للآخرين، ولعل السنوات التي أمضاها زايد في البداية علمته الشيء الكثير. أدرك زايد أن المواطن لابد أن يرى الخير بعد معاناته القاسية في الماضي، فلقد أنعم الله على البلاد بالبترول، ولذلك لابد أن تنعكس هذه الثروة بالآثار الإيجابية على أبناء الوطن. تعلم زايد الصبر والتحمل والقيام بالأعمال الجسام بروح معنوية مرتفعة، فعلمنا كل ذلك من خلال قيادته الحكيمة وصبره وتحمله لقيام الاتحاد ورعايته الكريمة للشعب. وتعلم زايد أن الرجال هم الذين يعتمد عليهم في البناء، ولم يجعل ذلك شعارا نردده، ولكنه ضرب هو بنفسه المثل الأعلى لتأكيد هذا المثل. أدرك أن التآزر لمواجهة المحن هو الأسلوب الأكثر قدرة على مواجهتها بنجاح دائم. وعمل زايد على مؤازرة الجميع من أجل أن تتخطى الأمة العربية محنتها، ومن أجل أن يتحقق اتحادنا على ربوع هذا الوطن العزيز. كان زايد معلما يجيد تعليم الدروس ويستفيد منها عبر التاريخ. وتحت عنوان قائد رفيع الهمة كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: أصحاب الهمم العالية يصلون إلى القمم العالية. زايد ذو همة عالية للغاية، رأيناه في أحد التسجيلات يتحدث عن علو الهمة لديه. كان هو يتحدث بتلقائية وعن تجارب خاضها. كان البعض يقول له: يا زايد، إنك تقدم من المساعدات المالية ما يفوق الدخل. وكان رده التلقائي: إنني أرى في نفسي القدرة على تقديم العون والمساعدة للمحتاج. هذه النظرة التي لا تعرف إلى الضعف سبيلا، ولا تعرف إلى الخوف طريقة، ولا تعرف إلى التردد جهة نحو الخلف، هي التي أسهمت في أن تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة قدما إلى الأمام. كان زايد في ذلك يقول: إن ثقتي بالله عالية، ثم ثقتي بنفس عالية، ويراها قدوة على تقديم العطاء للمحتاجين. ولذلك ضرب زايد مثلا يحتذى في علو الهمة وسمو العطاء والقدرة على تقديم العون للمحتاجين. وتحت عنوان قائد له القدرة على إرساء المفاهيم والقيم كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: أسهم زايد في ترسيخ المعاني النبيلة في الأجيال التي نشأت في عهده، وأرسى قيما عظيمة في أبناء الوطن في ولائهم وانتمائهم واعتزازهم باتحادهم وفزعتهم وعونهم للمحتاجين. ونراه اليوم من أعوام للخير ومناسبات للإسهامات الإنسانية ليست أمرا مستحدثا في الإمارات، ولكن من القيم الراسخة والمفاهيم الثابتة في سياسة باني الاتحاد زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث استطاع زايد أن يجعلنا على هذا المستوى من الإيمان بقيمنا العربية والإسلامية بما كان يصنعه من إنجازات في هذه الميادين، وبما كان يعلمنا إياه من خلال أحاديثه الشائقة التي كانت بمثابة الدروس القيمة التي نتلقاها من زعيم حباه الله القدرة على الإقناع وعلى ترسيخ القيم الإسلامية والاجتماعية العظيمة. وتحت عنوان يتقبل الرأي الآخر بصدر رحب كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول: كان زايد رحمه الله يقبل بالرأي الآخر ولا يصر على رأيه مطلقا. ألم نرى يتحدث لإحدى محطات التلفزيون وهو يقول نحن قد نخطئ، وإذا ما أخطأنا وقال لنا أحد رأيا أفضل من رأينا أخذناه. وخلال مسيرته أثبتت الأيام أن الشيخ زايد لا يتفرد بالرأي ولا يصر على وجهة نظره، وأنه يتقبل الرأي الآخر عن قناعة. ولو كان زايد غير ذلك لما خرج من العقبات التي ألمت بالاتحاد في سنواته الأولى. رحبة الصدر خصلة قيادية حميدة في من يتصف بها من القادة، ما أسوأ القائد حينما يضيق صدره بالرأي الآخر. نجح زايد في صناعة الاتحاد، وكان يتقبل رأي الحكام بصدر رحب رغم اختلاف وجهات النظر، ولم يجعل هذا الاختلاف سببا في فشل الاتحاد، بل جعله آلية توظف لنجاح الاتحاد. فليس كل رأي يخالفك هو على خطأ، هكذا كان زايد يفهم معنى الاختلاف في الرأي. وكان رحمه الله يدرك أن الاختلاف في وجهات النظر وفي الآراء لا يفسد للود قضية، بل يجعلك ترى المسألة من جوانب مختلفة، فيتضح لك الصح والخطأ بطريقة أكثر وضوحا. وتحت عنوان قائد يمتلك السبيل إلى معرفة الحقيقة، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول من الأمور الجميلة في شخصية زايد أنه يتوصل إلى معرفة الحقيقة ويدرك كيف يمكنه الوصول إليها. فعلاقاته الأبوية والإنسانية والدولية والخليجية والعربية تمكنه من الإطلاع على حقائق الأمور، ولأنه واضح غير متعجرف وإنسان يتمتع بعمق المعرفة لمجريات الأمور، يجعل الناس يفتحون قلوبهم له، لأنه يبدأ هو قبلهم بفتح قلبه الكبير لهم. ومن هنا لا تتعطل لغة الحوار بينه وبين الآخرين. علمنا زايد أن الشفافية توصل إلى معرفة الحقيقة، وأن الطريقة إلى معرفة الحقيقة تفرض عليك أولا أن تكون أنت واضحا، لا تخفي الحقائق من أجل المجاملة. فزايد رحمه الله أدرك من خلال خبرته الواسعة وتجربته الأوسع أن الوصول إلى الحقيقة هو السبيل الذي يجعلك راضيا عن صحة القرارات التي تتخذها تجاه الآخرين، إذ أن الحكم على غير معرفة للحقيقة يكون حكما غير صائب، ولا يؤدي الغرض المطلوب ولا يحقق الهدف المرجو. وتحت عنوان يمتلك السبل إلى معرفة الحقيقة ويتسم بالتأني، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان يقول التأني سمة من سمات زايد في المسائل التي يقع فيها الخلاف. وكان يقول، وهذا ما شاع عنه من أسلوبه في معالجة القضايا الاتحادية الخلافية بين الإمارات، دعونا نطبق ما اتفقنا عليه ونتأنى في موضوع الخلافات، فمواضيع الخلاف قليلة ومواضيع الاتفاق كثيرة، فلماذا تعطل الكثير من أجل القليل؟ وكان يقول دوما أن المرفوض اليوم سيكون مقبولا عندهم غدا، وقد صدق. ولذلك تحققت نهضة الإمارات وتقدمها في النواحي السياسية بالذات نظرا لتطبيقه هذا الأسلوب المتأني في المعالجة. وبعد 30 عاما تحول الاتحاد إلى وحدة واحدة لا تقبل التجزئة أبدا. أن عقله نشأ على أن في التسرع الندامة وفي التأني السلامة، ولو ذلك التأني من أجل الفصل في الأمور ذات الطابع الغامض أو المعقد لما استطاع زايد أن تكون قراراته حكيمة. لقد أدرك زايد أن التأني تكون عاقبته أفضل وأدق، وأن التسرع ليس محمودا على الإطلاق. لذلك أخذ في قرارة نفسه قرارا يعتمد على التأني منهجا والتعقل سبيلا وطريقا إلى معالجة القضايا التي تواجهه. رحم الله زايد وأسكنه فسيح جناته. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد.
يروى عن زايد.
لم يكن الشيخ زايد طيب الله ترى رفيقا وعطوفا مع الإنسان فقط، بل كان كذلك مع الشجر. كان يتفقد النخيل والأشجار حتى في أقاصي الصحراء ويتأكد بنفسه من ذلك، وكان حازما تجاه أي تقصير في هذا الإطار. وعندما يصادف شجرة غير مشدبة يترجل من السيارة ويأخذ معدات التقليم ويساهم في تشديب الشجرة، ولا يتركها إلا وهي بأفضل حال. ويؤكد علي بن سالم الكعبي أن الشيخ زايد قدوة في العطاء والكرم والصبر والحلم والتسامح، موضحا أنه كان يحث مقربي على الخير وتقدير كل ذي حاجة وعلى بذل المزيد دائما، مشيرا إلى أنه عايش مواقف كثيرة في هذا المجال. ويروي الدكتور حمد بن صراي مواقف مختلفة تعبر عن فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه. منها إصدار الشيخ زايد في الأول من ديسمبر عام 2001 الموافق 16 رمضان 1422 توجيهاته لجمعية الهلال الأحمر بزيادة موائد إفطار الصائمين داخل المسجد الأقصى وباحاته المباركة وأحياء ليلة القدر. وهذه أيضا من لفتات والمواقف العظيمة للشيخ زايد، والذي ربط بين اليوم الوطني وبين مناسبة شهر رمضان المبارك، على اعتبار أن زيادة موائد الإفطار في المسجد الأقصى من أعمال البر والخير التي حرص عليها رحمه الله. ويقف أيضا بن سراي عند الأول من ديسمبر عام 2002 الموافق 27 رمضان، حيث أمر الشيخ زايد بتقديم 20,000 وجبة إفطار للصائمين داخل المسجد الأقصى احتفاء بليلة القدر. وفي اليوم نفسه وجه رحمه الله بتقديم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني بهدف رسم الفرحة على وجوه الأطفال والنساء والشيوخ الأفغان الذين حرمتهم سنوات الحرب الطويلة من العيش الآمن وقضت على كل مصادر العيش. ويشير بن سراي إلى أنه في تاريخ مبكر من تاريخ الدولة الاتحادية أمر الشيخ زايد بتسيير مئات من الحجاج المواطنين لأداء مناسك الحج على نفقته، وقد جرت العادة في كل السنوات بعد ذلك. وكان إرسال أول بعثة طبية للحج في عام 72 حيث كلفت بمتابعة حجاج الإمارات طبيا ودعم البعثة ماليا ومهنيا، إضافة إلى حجاج البلدان الإسلامية الأخرى. ومما يروى عن زايد وثابت في العديد من المصادر ما تناولته جريدة البيان عام 2012 تحت عنوان زايد رجل المواقف الإنسانية، حيث قال التقرير: كان يحلو للشيخ زايد طيب الله ثراه أن يتجول في شوارع مدينة العين التي أحبها ومنحها من قلبه ووجدانه الكثير، وأصبحت واحة خضراء غناء وسط الصحراء. في ذات يوم جمعة بعد الصلاة والحركة قليلة والهدوء عم المدينة، وإذا بموكب يخرق جدار الصمت وأخذ الناس يتراكضون، وبدأت السيارات تتوقف في مكانها وسط الطرقات وتحت الجسر القديم الذي اختفت معالمه حين ذاك، وإذ به رحمه الله يترجل ويسير باتجاه أحد المحلات التجارية، ولم يكن يوجد سوى العامل الذي فوجئ بالشيخ زايد يسأل عن صاحب المحل. وفي دقائق كان صاحب المحل أحمد السلامي يركض قادما وبصحبته بعض الأشخاص، وارتمى في أحضان زايد رحمه الله والبسمة تعلو محياهما. جلسا سوية أمام المحل وزايد يسأله عن أحواله وأحوال عياله. كان رحمه الله يحرص كل الحرص على تفقد أحوال رعيته بفرح وسرور. ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
الشفافية والأمانة التاريخية وإجراء الحقائق هي بمثابة ثوابت يؤكد عليها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والمسؤولية في النقل الأمين لشواهد التاريخ عبر الأجيال، وخصوصا فيما يتعلق بمعاناة الأجداد والأباء وعكسها للجيل الجديد، حيث يقول الشيخ زايد رحمه الله في إحدى وصاياه الخالدة: الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاس الجيل الذي سبقه، لأن ذلك يزيده صلابة وصبر وجهاد لمواصلة المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد. ومن وصايا الشيخ زايد: يجب أن يستخدم خير البلاد لخير أبنائها، وخصوصا في ميادين بناء ما ينفع الإنسان ويعمر ويمكث في الأرض لأنه ينفع الإنسان، وليس الزبد الذي يذهب جفاء، حيث يوصي الشيخ زايد بذلك في قوله طيب الله ثراه: نحن نستخدم الثروة النفطية لخدمة الإنسان وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والتشجير وإقامة المزارع والمصانع. كما يوصي الشيخ زايد بالتمسك بالأصول والجذور، فمع كل روح التطوير والأخذ بأسباب المدنية الحديثة وطلب المعارف والعلوم، سواء عبر البعثات التعليمية الخارجية أو إنشاء المدارس والجامعات الوطنية بمختلف أنحاء الدولة، يوصي الشيخ زايد طيب الله ثراه بالمحافظة على الصلاة الوثيقة بالموروث والقيم الأصيلة النبيلة الضاربة في التاريخ والواصلة بين الأجيال السابقة واللاحقة على هذه الأرض الطيبة. يقول طيب الله ثراه: من لا يعرف ماضي لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله، فنحن نتعلم من الماضي. وعلى الرغم من أن سيرته ومسيرته رحمه الله هي أنموذج يحتذى في العلاقة بين الحاكم الحريص على صالح الوطن والمواطنين من جهة وبين أبناء الوطن من جهة أخرى، فإن وصاياه أيضا ضربت أروع الأمثلة في ذلك، حيث يوصي طيب الله ثراه أن يكون الحاكم دوما وسط أبناء الوطن قريبا منهم، مستمعا إلى شكواهم ليتعرف على أولوياتهم ويسعى إلى تحقيقها، وهو ما لم يتحقق في حال اختار أن يكون بعيدا عنهم في برجه العاجي. وهنا نجد الشيخ زايد رحمه الله يوصي بأن يعيش الحاكم دائما بين أبناء شعبه ليتحسس رغباتهم ويعرف مشاكلهم، ولن يتحقق له ذلك إذا عزل نفسه عنهم. كما أوصى الشيخ زايد رحمه الله بالتسامح مع الجميع بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين، فقد كان رحمه الله نموذجا للتسامح في القول الذي يصدقه العمل والمواقف والتصرفات في شتى شؤون حياته. لذلك نجد واحدة من وصاياه التي يعرفها القاصي والداني عنه وحملت ببلاغة الإنجاز معان وقيما صدحت بها بعد ذلك مقررات جمعيات حقوق الإنسان المختلفة، حيث يقول رحمه الله: إن نهج الإسلام هو التعامل مع كل شخص كإنسان بغض النظر عن عقيدته أو عرقه. من هنا فإنه طيب الله ثراه يعلم أبنائه ويوصيهم بيقين توصل إليه يقضي بأن الاعتماد الحقيقي إنما يكون على بناء الرجال للاحتفاظ بالمال، لأن الثروة الحقيقية تبقى في إمكانات الإنسان وقدراته ونسقه السوي، وبهذا تنهض الأمم وتبنى الأوطان، حيث يقول طيب الله ثراه: الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال أو النفط، ولا فائدة من المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب، وهذا ما جعلنا نوجه كل مواردنا لبناء الفرد وتسخير الثروة التي منحنا الله إياها في خدمة الأمة. رحم الله الشيخ زايد. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في ديسمبر 2012 وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بإطلاق مبادرة للتوطين ليتم تنفيذها في كافة منشآت الإمارة الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وتهدف المبادرة اللي أطلقها سموه إلى خلق فرص عمل للمواطنين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وإلى توفير أساليب الراحة والعيش الكريم كافة، ومن بينها توفير الوظيفة اللي من شأنها أنها تحقق للمواطنين الاستقرار الاجتماعي وكذلك تلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المواطنة. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
يا شيخ هجن العاصفة شاي
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار،
تاخذ الأول ولا تعطي مجال،
ولي في الهجن غير الهجن واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الظاهر تحدى
سيف اللي
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور.
رباك عمار تفعل ما تبى، وانت يا حمدان فنك ما يبين،
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، كن على يقين من أن وعيك برغبتك في الانتفاع بالحكمة يزيد من فرص انتباهك لوجودها. افتح قلبك ليتلقاها من كل مكان. ولنتذكر قول لسان الدين الخطيب حين يقول: وأني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، إذا كنت تعرف وجهتك فلسوف تستنتج الطريق المؤدي لها، فأنت مدين لنفسك بإيصالها إلى حيث تستطيع أن تصل. وأعجبتني عبارة تقول: التغيير الذي تنتظره هو الذي ينتظرك. مستمعي الأعزاء، إذا ما ضاقت بكم الدنيا يوما فتذكروا قول الشاعر ابن نباتة: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قد يكون الفرج بأمر الله أقرب مما نتصور. ولنتذكر أعزائي المستمعين بأن الأمور كلما ساءت أكثر كلما آن أوان الانفراج. ولنتذكر قول الإمام الشافعي: ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. نعم، فأحلك ساعات الظلام تسبق الفجر بلحظات. ولمصطفى محمود نصيحة قيمة تقول: ليتنا نتوقف عن الجري واللهاث باحثين عن لحظة صدق لا نضحك فيها على أنفسنا، لحظة صدق واحدة هي الحياة. واستوقفتني مقولة لنيلسون مانديلا تقول: تعلمت أن الشجاعة ليست غياب الخوف ولكن القدرة في التغلب عليه. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، أختتم معكم هذه الفقرة من برنامج اليوم ببيت شاعر أبا الطيب المتنبي حين يقول: وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجساد، فتق بنفسك فأنت قطعا أقوى مما تظن. ها قد أتينا على ختام ساعة من الزمن قضيتها معكم وبرنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله بخير وعلى خير في الأسبوع القادم. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.